بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الثاني في أفعال الصلاة. قلنا الركن الأول في مقدمات الصلاة وقلنا أنها سبع. الركن الثاني في أفعال الصلاة، وهي هذه الأفعال التي هي من أجزاء الصلاة، إما أن تكون واجبة أجزاء واجبة أو تكون أجزاء مندوبة ومستحبة. الواجبة ثمانية، وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. وأما الأمور المستحبة من أجزاء الصلاة فهي خمسة، كما ذكر ست تكبيرات قبل تكبيرة الإحرام والقنوت وشغل النظر في حال القيام مثلا بهذا المكان، في حال الركوع بهذا المكان، وشغل اليدين بأن يضعهما على فخذيه والتعقيبات. أما بالنسبة إلى الأول وهو النية، يقول وهي ركن في الصلاة. عندنا الواجبات واجب ركني وواجب غير ركني. الواجب غير الركني هذا طبعا كل الواجبات إذا تركها عمدا بطل الصلاة، وأما الواجب يعني وأما إذا كان تركها سهوا، فإن كان واجبا ركنيا فتبطل الصلاة إلا ما استثني. وإن كان واجب غير ركني مثل القراءة، مثل جاء يعني تركها سهوا، فهنا تكون صلاته صحيحة. النية واجب ركني، قال وهي ركن في الصلاة. وإنما سميت هذه طبعا الأركان هي خمسة، النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجدتان. فبالنسبة إلى هذه الخمسة سميت أركان باعتبار أنها شبهت بأركان البيت، بما أن البيت لا يقوم إلا بأركانه، كذلك الصلاة لا تقوم إلا بأركانها، فمتى ما اختل ركن انهدمت الصلاة وبطلت. قال وهي ركن في الصلاة، ولو أخل بها عامدا أو ناسيا، لأن هذا الركن حتى تركه نسيانا يبطل، لم تنعقد صلاته وحقيقتها. الآن فهمنا أنه هي واجبة وحتى تركها سهوا لا يغتفر، لكن ما هي النية؟ كيف أنوي؟ حقيقة النية ما هي؟ هل لفظ أو قصد أو ماذا؟ قال هي القصد، أن تقصد بقلبك أنك تؤدي هذه الصلاة بهذه الأمور التي سيذكر، الأمور الأربعة التي نقصدها. قال استحضار صفة الصلاة ستة. إذا استحضرت صفة الصلاة، صفة صلاة الظهر مثلا، فيقال نويت صلاة الظهر، طبعا استحضار مع العزم على الإتيان. والقصد بها، القصد بهذه الصلاة لا بد أن يتحقق هذا القصد في أربعة أشياء، أن أقصد بالنية بأن أنوي أربعة أمور. أولا الوجوب أو الندب، أنوي أن هذه الصلاة واجبة مثل صلاة الظهر أو مندوبة مثل النافلة، والقصد بها بالنية. أو ممكن أقول والقصد بها يعني بالصفة، ممكن استحضار هذه الصفة وأقصد بهذه الصفة، القصد بها، القصد راجع إلى أربعة أشياء، الوجوب أو الندب هذا واحد، والقربة لابد أن تكون قربة إلى الله تعالى، فلو كان فيها رياء قربة إلى الناس بطلت الصلاة، لأنه الله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرياء ينافي الإخلاص، فيكون هذه العبادة غير مأمور بها، ما أمروا إلا بهذه الكيفية. طبعا إذا كان أضاف إليه شيء لا يتنافى مع القربة، يعني هو يتقرب إلى الله، ولكن من جهة الحق كان يريد مثلا مثل الوضوء يتوضأ للتبريد أو للنظافة، هنا يصلي هو يريد الصلاة قربة إلى الله، لكن في الضمن أيضا راحة من تعب مثلا، لأن في الصلاة فيها جلوس مثلا ففيها راحة من التعب، لكن هو أساسا قاصد أن يتقرب إلى الله، لكن هذه القربة فيها ضميمة، وكما يقولون الضميمة لا تنافي القربة، كون فيها ضميمة هذا ما ينافي أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والتعيين لابد أنه مو فقط ينوي أن هذه صلاة واجبة، أي صلاة واجبة، الظهر أو العصر، المغرب أو العشاء، يعينها. وكونها وينوي أن تكون هذه أداء، يعني أن يصليها في داخل الوقت، وقضاء إذا كان يصليها في خارج الوقت. فهل يمكن أن أيضا يأتي باللفظ وقال العمدة هو الاستحضار والقصد؟ يقول ولا عبرة باللفظ، اللفظ مو مهم، بل بعض العلماء قال بأنه حرام لأنه ما أمرت باللفظ، فإذا تأتي باللفظ كأنك تشرع، الله ما قال لك تلفظ. فإذا كان هو عالم أنه لم يشرع اللفظ ومع ذلك يتلفظ، فيكون قد شرع والتشريع محرم، غاية الأمر لا يبطل الصلاة، لأن هذا العمل خارج الصلاة، والآن تلفظ قبل أن يدخل في الصلاة وقبل أن يكبر. طبعا إلا إذا كان في الحج، فإنه ورد استحباب خاص في الحج إنه يستحب التلفظ بالنية، ووقتها وقت النية متى ننوي؟ قال عند أول جزء من التكبير، عند المراد هنا قبل أول جزء من التكبير، مو عند أول لما يتلفظ بأول جزء ينوي، لا، يعني بمعنى ثاني أن تكون النية مقارنة للعمل قبل العمل بلا فصل، ينوي ويكبر، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة. عندنا نية فعلية ونية حكمية. النية الفعلية الآن أنا قصدت بقلبي، وهذا نقول نويت، هذه نية فعلية. نية حكمية يعني أنه هذه النية التي الآن أنا نويت واشتغلت بالأذكار بأداء أجزاء الصلاة، هذا الاشتغال والاستمرار في أفعال الصلاة، قد يكون أنا غفلت، يعني الآن كنت متوجها إلى ماذا؟ إلى الصلاة، صلاة الظهر، استحضرت صورة صلاة الظهر مثلا وأنها أداء وقرب إلى الله تعالى، لكن لما دخلت الآن أنا أفكر في ماذا؟ الفاتحة، وأقرأ الفاتحة وأجيد الفاتحة. فهنا نقول هنا النية حكمية، يعني بمعنى إيش؟ بمعنى أنه تلك النية السابقة ما جئت بما يقطعها، ما نويت قطعها، فهي في حكم الموجودة، وإن كان أنا لم أقصد الآن أنا قاصد أن أتي بالفاتحة، مو الآن في هذه اللحظة أقصد الفاتحة وأقصد الصلاة، صلاة الظهر 4 ركعات قربة إلى الله تعالى أداء. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يمكن أقصد شيئين في آن واحد، لكن نقول هي في حكم النية المستمرة لأنني ما نويت قطعها. لما اشتغلت بالصلاة فأنا بعد إجمال النية الآن لا أفكر فيه ولا أقصده، لذلك يقول ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة. وهو هذا الاستمرار في الحكم يعني يجعلها بحكم المستمرة وهو أن لا ينقض النية الأولى. ولو حاول أراد أن ينقض النية الأولى، يعني نوى الخروج من الصلاة، نوى الخروج لكن ما خرج، قال أنه مثلا مش رأيك أن أبطل الصلاة، لكن هو مستمر ما عزم إلى الآن، لم تبطل على الأظهر، على الأظهر أنه صلاة صحيحة، وهذا هو المشهور، عفوا، وهذا خلاف المشهور، والمشهور بين العلماء البطلان، وهو خيرة، يعني البطلان خيرة الشيخ في المبسوط والخلاف والعلامة في التحرير والإرشاد والمختلف والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الكركي في جامع المقاصد. طبعا هنا ممكن واحد يكتب وهو خيرة ط يعني المبسوط، ف يعني الخلاف، ي ر يعني التحرير، العلامة في التحرير، شاد يعني الإرشاد للعلامة، لف يعني المختلف، كرى يعني الذكرى للشهيد الأول، سين يعني دروس، معصد يعني جامع المقاصد للمحقق الثاني. يقول وكذا لو نوى أن يفعل عليكم ما ينافيها، يعني نوى أن يفعل ما ينافي الصلاة، نوى أن يحدث مثلا، نوى أن يترك الاستقبال، الحدث والترك الاستقبال ينافي الصلاة، نوى أن يأتي بالمنافي، فإن فعله بطلت، لكن إذا ما فعل، إذا أحدث بطلت الصلاة، إذا ما أحدث ما بطلت، لأنه نوى شيء ولم يعني، لأن قلنا استمرار هو أن لا ينقض النية الأولى، هنا ما نقضها، ما عزم على النقض بحيث أنه نقض النية الأولى، فإن فعله بطلت، فإن فعل ما ينافيها. وكذا هذه حبة حتى لا يصير لبس، تكتب فوقها وكذا تبطل، لأن قال فإن فعله فعل المنافي بطلت، وكذا بطلت لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، نوى الرياء، لأن قلنا لابد أن تكون جميع أفعال الصلاة يأتي بها قرب إلى الله تعالى، فإذا جزء من أفعالها نوى الرياء إذن هذا الجزء غير مقبول، فالصلاة ناقصة فهي باطلة. شلون نسيان يأتي بشيء رياء؟ إذا حصل باطلة بعد. شلون؟ وكذا تبطل لو نوى بشيء، تبطل الصلاة، قال فإن فعله بطلت وكذا بطلت. لا، وكذا يعني تبطل، لم تبطل، لو نوى أن يفعل ما ينافيه إيه لم تبطل، لأن حسبت تقول وكذا يعني في الثانية، قلت وكذا لو نوى. ولذلك يقولون أنه شخص ذهب يعني كان يصلي رياء، فحاول أنه يتخلص من الرياء فما استطاع، فليلة من الليالي أراد أن يذهب ويصلي صلاة لا رياء فيها، صلاة الليل، وكان تلك الليلة أمطار شديدة، فعلم أنه بعد ما أحد بيذهب إلى المسجد، لا أحد هناك، فذهب إلى المسجد وصلى، فسمع صوت الباب، فلما سمع صوت الباب يعني عدل صلاته وتأنى في صلاته، فلما فرغ من الصلاة التفت، كرمكم الله، فإذا كلب داخل المسجد من المطر، قال أنا فررت من الرياء للناس، صرت أرائي حتى مع الكلاب، أو غير الصلاة. وكذا لو نوى، وكذا لو نوى ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة. يعني الآن مثلا لما ركع كان يعني مثل ما احنا نقول مو ناوي ركوع، كان ناوي أنه يلين ظهره مثلا، أو لما قام كان قام من أجل أنه يعدل ظهره مثلا، مو غرضه هو القيام للصلاة. جزء من أفعال الصلاة لا ينوي به الصلاة، فهذا أبطل صلاته، تعتبر ناقصة الصلاة. ويجوز نقل النية في موارد. الآن بالنسبة إلى النية، لابد أنه قلنا ينوي هذه الصلاة ويعينها أنها صلاة الظهر، هل يجوز أن يبدل النية؟ الآن مثلا إنسان صلى صلاة فريضة ثم بدا له أن يبدلها إلى نافلة، أو صلى صلاة قضاء للظهر يبدلها إلى صلاة قضاء إلى المغرب، يبدل النية، ينقل النية، يقول لا يجوز على نحو العموم، إلا هناك موارد استثنية، إلا في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها. يستحب في صلاة الجمعة يوم الجمعة الظهر، في صلاة الظهر يوم الجمعة يستحب للإنسان أن يقرأ في هذه الصلاة في الأولى الفاتحة والجمعة، وفي الثانية الفاتحة والسورة التي ذكر فيها المنافقون. فيقول إذا كان هو عنده عزم على ذلك، ولكن لما دخل في الصلاة قرأ الفاتحة وقرأ السورة الثانية نسيانا. طبعا إذا كان في أثناء السورة، في أثناء السورة، فإن كان تجاوز النص بعد ما يمكن أنه يغير، أو كان لم يتجاوز النص ولكن قرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد، أو سورة الجحد قل يا أيها الكافرون، هذه حتى لو دخل في البسملة ما يجوز يغيرها. فهنا ماذا يصنع؟ يجوز له أن ينقل النية من صلاة الظهر الفريضة إلى صلاة نافلة ركعتين قربة إلى الله تعالى، ويكملها نافلة، ثم من جديد يبدأ صلاة الظهر ويأتي بالجمعة والسورة التي ذكر فيها المنافقون. قال وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت. الآن لما جئت أنا أريد أن أصلي وصليت، الآن هذه فريضة حاضرة صلاة الظهر، لما دخلت في صلاة الظهر تذكرت أنه علي صلاة قضاء، فهنا ممكن أنوي أعدل بالنية الأداء إلى نية القضاء تلك، كنقل الفريضة الحاضرة اللي الآن يصليها إلى سابقة، يعني فريضة سابقة قد فات وقتها مع سعة الوقت. طبعا هذا باعتبار أنه يستحب المبادرة إلى قضاء الصلوات الفائتة حتى لا يحصل تسويف ويؤدي إلى إهمالها، هذا طبعا مع سعة الوقت. الآن الوقت فيه متسع أن أصلي الناس القضاء ثم أصلي الأداء، أما مع ضيقه يعني جلست الصبح فرأيت أنه الآن باقي 5 دقائق على طلوع الشمس، فهل أصلي صلاة الظهر قضاء وعصر قضاء ومغرب قضاء وعشاء قضاء وتالي أصلي الفريضة؟ أحسن، تالي أصلي الصبح قضاء أيضا، وهذا لا يجوز لأنه لا يجوز تفويت وقت الفريضة. الثاني، نعم، طبعا هناك موارد أخرى مثل إذا كان دخل في صلاة الجماعة، عفوا هو صلى صلاة الظهر مثلا باعتبار أنه الإمام لن يأتي، تأخر الإمام ثم جاء الإمام وأقيمت الصلاة، فوجد أنه إذا كان يكمل الصلاة صلنا الآن لتوه كبر ستفوته الجماعة، فهنا ماذا يصنع؟ يعدل إلى النافلة طبعا إما أن يكملها أو يجوز له قطعها قطع النافلة، لكن عند السيد لا يجوز العدول بنية القطع، يعني يعدل حتى يقطع النافلة، لا هو يعدل بنية أنه يجعلها نافلة وبنية أنه يكملها، لكن لما صلى ركعة شاف لا الآن خلاص قامت الصلاة بيركع الإمام فممكن يقطع. هذه من ضمن الموارد. الثاني من واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام قال وهي ركن، وهذا بإجماع العلماء أنها ركن، ووردت فيها الروايات المستفيضة المتواترة أن تكبيرة الإحرام، أن بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها تسليم. يحرم عليك بالتكبير أشياء وهو ما ينافي الصلاة، وتحليلها التسليم، فإذا سلمت حل لك ما حرم عليك. وهي ركن ولا تصح الصلاة من دونها، قلنا أنها ركن، وركن إذا أخل به حتى لو نسيانا تبطل الصلاة، ولو أخل بها نسيانا، يعني حتى لو أخل بها نسيانا، وهنا أخل بها طبعا المراد بالإخلال هو الترك، أما إذا كان جاء بها لكن الصورة مو صحيحة نسيانا، هنا هذا نوع خلل لكنها تجزئ إن شاء الله. وصورتها كيفية تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، الله يعني بالتفخيم الله، لا يقول الله مثلا، وأكبر أيضا بهذه الكيفية، ويسكت على الراء بالسكون، أما إذا ضم قال الله أكبر لا يصح، ولا بد أن يأتي بها معربة إعرابا صحيحا. فلو قال مثلا الله أكبر، وبالفعل في بعضهم يأذن أكثر من واحد، يعني يأذن وسمعته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الأولى يصيبها الله، لكن الثانية طبعا إذا ما جاء بهذه الكيفية باطلة، مثل يقول الله أكبر في ناس هكذا هذا لا يصح، أو الله أكبر هذا لا يصح، أو الله أكبر في ناس هكذا الله أكبر هذه باطلة، فيه مد بعد الباء، إذا مد في لفظ الجلالة قال الله أكبر ما في مانع إذا كان ما خرجت الكلمة عن كونها الله، ما امتحت صورة الكلمة، لكن لو قال الله وظل 5 دقائق وهو معلق زي ما يقولوا الكلمة انمحت فتبطل. طبعا بعضهم يقول لا يدرجها مع ما بعدها، لازم يسكت عليه لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، مثل الآن مثلا يقول في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر مثلا، لا إله إلا الله ما الإقامة الله أكبر تكبيرة الإحرام، بعضهم يقول من العلماء لا يصلها مع ما قبلها ولا ما بعدها، يقول ولو أخل بحرف منها عفوا ولا تنعقد بمعناها، إذا جاب كلمة تؤدي المعنى سواء كان باللغة العربية أو كان باللغة الأخرى، خدا بزرق تار مثلا هذا ما يصح، أو the God God is the biggest مثلا هذا ما يصح، ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته. يعني لو كان قال الله أكبر حذف الراء مثلا، أو لغير حرف كما قلنا لا تنعقد. فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم، إذا إنسان أعجمي يعني غير عربي سواء كان فارسي أو غيره وما استطاع أن يتلفظ بها، لزمه التعلم، لازم يتعلم ولا يتشاغل بالصلاة، يعني لا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت إذا كان في متسع ويترك التعلم، لابد أن يتعلم أول ثم يشتغل بالصلاة. فإن ضاق، إذا ضاق الوقت، هنا يقول المحقق رحمه الله أحرم بترجمته. إذا كان ما تعلم، كلما قيل له قل الله أكبر ما عرف يقولها، فهنا يأتي بالترجمة بلغته بما هو معناها. وطبعا بالنسبة إلى غير المحقق يقول هناك شيء أول قبل هذا، وهو أن يأتم بمن عفوا هذا لا يأتم، هذا في القراءة، في القراءة يأتم تسقط عنه، أما في التكبير حتى الاهتمام لا يأتم. يقول أنه ممكن التلقين، نلقنه، إذا كان بالتلقين يعرف وجب التلقين حتى لو بأجل، يحصل لواحد يلقنه بأجل، إذا ما حصل يأتي بالترجمة. والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان. الأخرس طبعا الذي لا يستطيع أن يتكلم ينطق بها بالله أكبر على قدر مكنته، إذا كان يستطيع يجيب الكلمة الأولى والكلمة الثانية كاف مثلا يأتي بها، إذا كان لا أصلا لا ينطق ولا بحرف، فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناه، يعني يخطر في قلبه معنى الله أكبر مع الإشارة، إشارة هكذا يعني مثلا، يعني يرفع يديه إلى حيال أذنيه، هذه إشارة إلى التكبير. أما بالنسبة إلى غير الأخرس طبعا ما تجب الإشارة كما سيأتي، نفس رفع اليدين هذا مستحب. وممكن أن يكون هنا الإشارة يعني أن يشير بيده إلى أنه عقد ذلك بقلبه، مو لازم يشير على نحو أن يكبر رفع اليدين حيال الأذنين. قال والترتيب فيها واجب، فلو قال أكبر الله قدم هذه على هذا بطلة، ولو عكس لم يرتب فعكس لم تنعقد الصلاة، ما أتى بتكبيرة الإحرام. حتى مع الترجمة، الترجمة يعني يراعى الضرورة تقدر بقدرها، إذا ما استطاع لازم الترجمة يجيبها على حسب الترتيب المعهود. يعني الآن مثلا هذه خدا بزرغتر، مثلا لو قال بزرغتر خدا على فرض أنه يصح في اللغة الفارسية، لا يصح، هذا تبطل صلاته لا تنعقد. والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع، يستحب للمصلي أن يكبر تكبيرات سبع، يعني ست مستحبة والسابعة تكبيرة الإحرام، والأولى أن تكون هذه التكبيرات المستحبة أول وتكون إخفاء، ثم السابعة يقول الله أكبر، ممكن بإشارة أو بدون إشارة، يعني برفع يدين أو بدون رفع اليدين، ولكن الأولى أن يجعل تكبيرة الإحرام كما قلنا في الأخير. فلو جعلها في الأول وقصد أن هذه تكبيرة الإحرام لا معنى، أو جعلها في الوسط جاء بثلاث تكبيرات مستحبة ثم تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة ثلاث تكبيرات مستحبة، لأنه ما الفرق بين تكبيرة الإحرام والتكبيرات الأخرى؟ ما في فرق إلا بالقصد فقط. ولذلك لو كان إنسان هو يصلي فالركعة الثانية مثلا، طب بعد أن قرأ الفاتحة والسورة وأراد يقنط كبر ونوى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح، بطلت صلاته، مع أنه إلى أنه زاد ركن متعمد. أما لو نوى لأن هذه مستحبة، الله أكبر استحباب، ليست هي تكبيرة الإحرام صلاة وصحة. كيف وقت؟ بيجي 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 إن شاء الله بيجي الحين. قال ولو كبر ونوى الافتتاح، أول كبر وقصد تكبيرة الإحرام، ثم كبر ونوى الافتتاح، يعني نوى تكبيرة الإحرام أيضا في التكبيرة الثانية، بطل الصلاة، لأنه زود ركن، وزيادة الركن هنا مبطلة. قال وإن كبر ثالثة، كبر ثالثة، الآن لما كبر الثانية بطلت الصلاة، ما انعقد الصلاة، بطلت. ثم الآن لما كبر التكبيرة الثالثة انعقد الصلاة، لأنها تكبيرة مستأنفة. كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا. وهكذا هذا اللي تفضلت بالسؤال، أنه إذا جاء بها بتكبيرة الإحرام وكانت زوج تبطل الصلاة، إذا كانت وتر فرد تكون صلاته صحيحة. أما في السابق المستحب لا، لكن ذاك ما نوى بالتكبيرة تكبيرة الإحرام، نوى بالتكبيرة التكبيرة المستحبة، هذا لا يخل. فلو أنني كبرت تكبيرة الإحرام ثم نويت تكبير مستحب قرب إلى الله تعالى ولم أنوي أنه تكبيرة إحرام، صار تكبيرتين، لا مانع، صلاة صحيحة. لو نوى السبع وتر فرد فانعقد بالأخيرة، ويجب أن يكبر قائما. طبعا القيام ركن كما سيأتي، ولابد أن يكون في حال القيام في حال التكبير قائما. فلو كبر قائدا مع القدرة، مع القدرة على القيام، مع العجز ساقط، لا هو قادر أو هو آخذ في القيام، يعني وهو يقوم أثناء القيام كبر، إذا ليس بقائم، لم يكن قائما، فصلاته لم تنعقد، قال لم تنعقد صلاته. أما إذا كان، يعني من الأشياء الأخطاء أن كثير من الناس يرتكبوها، أنه يرى أنه يعجز عن القيام، يعني طول الصلاة لا يستطيع أن يقوم، لكن لو كان في تكبير الإحرام ممكن يكبر تكبير الإحرام ويجلس، فهنا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس، لأنه الضرورات تقدر بقدرها. هذا بالنسبة إلى الأمور الواجبة في تكبيرة الإحرام. ما هي الأمور المسنونة المستحبة؟ قال والمسنون فيها في تكبيرة الإحرام أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، يقول الله أكبر، أما إذا قال الله أكبر ذاك مسنون، هذاك الأفضل، وإن كان هذا صحيح لأن ما انمحت الكلمة، وبلفظ أكبر على وزن أفعل. نعم، أما إذا قال مثلا الله أكبر يعني شدد الراء مثلا، أو الله أكبر مو أكبر، أكبر اللي هي اللي يسمونها الإمالة، طبعا هذا يجوز في اللغة يجوز، المهم أنك تأتي بلفظة الله أكبر على طبق كلام العرب. العرب يميلون يقولون الله أكبر، أنت تقول الله أكبر، أما مو الله أكبر تكسر الباء، لا ما يجوز، غلط، هذا أخل أخبار إخلال، أو أنه العرب يجيزون في الوقف أن تأتي بتضعيف الله أكبر أو تضعفها، هذا يجوز عندهم، أو أنهم يجيزون الإتيان في الوقف بها التكبير الله أكبر، الهاء هاء سكت، فيجيزون ذلك. فعلى طبق كلام العرب مثلا استخدمتها فهذا يجوز، ولكنه خلاف الأولى. وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه به، إذا كبر الإمام طبعا هي يجوز الإتيان بها الجهر ويجوز الإخفاء في جميع الصلوات، لكن يستحب أن يجهر بها بحيث الذين خلفه يسمعون، وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه. إذا أراد أن يكبر يرفع اليد، يستحب رفع اليدين، ورفع اليدين يكون في أثناء التكبير أنت ترفع، قال يرفع بها، يعني أنت تقول الله أكبر، لما تنتهي من الرفع تكون قد وصلت يداك إلى حيال الأذنين، وبعد ذلك تهوي باليدين وأنت ساكت الله أكبر، طبعا إلى حيال الأذنين أو إلى حيال شحمتي الأذنين. طبعا بعضهم إذا أراد أن يكبر لازم يسوي هكذا، يعني حرك شحمتي الأذنين، هذا ولازم، يعني الواحد بهالدقة هذه انه يضع الابهامين على الشحمتين، يعني بحيث انه يجيبها بالدقة بالمليمتر زي ما يقولوا. ايضا بالنسبة الى رفع اليدين يكون وانت مستقبل بهما القبلة، الله هكذا، يعني الى جهة القبلة، ولا يكون الى مثلا جهة الوجه، طبعا هذا كله مستحب. بالنسبة إلى السيد يذكر أنه لو أن شخص، طبعا في قول آخر أنه تقول الله أكبر، يعني فالرفع تبدأ وأنت رافع ثم تكمل وأنت تهوي بيدك. وبعضهم وهو هذا المشهور عند الناس أنه أول يرفع يده وهو ساكن، ثم إذا أراد أن يكبر قال الله أكبر فأهوى بيديه في أثناء الكلام. هذا طبعا كله يعني وارد يعني من ضمن أقوال العلماء، لكن لا بأس أن يؤتى بأي كيفية في رفع اليدين لرجاء المطلوبية، بل في العروة حتى لو بيد واحدة لرجاء المطلوبية ما في معنى. هنا ذكر للإمام. الثالث من واجبات الصلاة القيام، وهو ركن مع القدرة، فإذا كان قادر على القيام ولم يقم في الصلاة صلى من جلوس فصلاته باطلة، فمن أخل به عمدا أو سهوا، سهوا هو قادر لكن جلس ساهيا بطلت صلاته. لكن الكلام ما هو القيام الواجب، الركن ما هو؟ طبعا هذا يعني المشهور عند العلماء انه القيام المتصل بالركوع، والمراد من القيام المتصل بالركوع يعني الذي يكون عنه الركوع، الذي قبل الركوع، ويشمل القيام اثناء تكبيرة الاحرام واثناء الفاتحة والسورة وبعد الفاتحة والسورة وقبل الركوع ولو بمقدار لحظة. هذا كله قيام المتصل بالركوع، هذا الركن. وبعضهم يقول هو القيام في الجملة، القيام في الجملة ركن لا يقيده بأنه المتصل بالركوع. يقول وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب، إذا كان يمكن أن يقوم بالاستقلال يعني بدون الاعتماد على حائط، بدون الاعتماد على أركان، على شخص يستند عليه، فيجب عليه القيام مستقلا، وإلا إذا كان لا يتمكن من القيام مستقل وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، يعتمد على عكاز، يعتمد على مثلا طاولة، على إنسان، على حائط، بحيث بهذا يتمكن من القيام وجب عليه. وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة، مع أنه قادر على القيام سليم معافى، مع ذلك يعتمد على الحائط، روي أنه يجوز. وذلك هذه الرواية موثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام أنه أن ابن بكير سأل عن الرجل يصلي يتوكأ على عصا أو على حائط، فقال لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على حائط، هذه رواية. وكذلك صحيحة علي بن جعفر، فهي روايات معتبرة، ولكن قال وروية، مع أنها روايات بعضها صحيح وبعضها موثق وهي معتبرة، ولكن أعرض عنها الأصحاب، أعرض عنها العلماء بسبب معارضتها لما هو أقوى منها وأصح منها سندا. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة كان يستطيع أن يقوم إذا يكبر وإذا يقرأ الحمد والسورة، يستطيع أن يقوم، فهنا يجب عليه أن يكبر ويقرأ الحمد والسورة ثم يركع مثلا، وجب عليه، وجب أن يقوم بقدر مكنته. مثلا الآن يستطيع أن يركع من قيام، يعني يكبر من قيام ثم يقعد ويأتي بالفاتحة والسورة، ثم لما بيركع يقوم ويركع، يستطيع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وهو يذهب، هذا يستطيع، يجب عليه. وإلا إذا لألبست لا يستطيع القيام صلى قاعدا. وقيل، هذا القيل للمفيد، وظاهر النهاية الشيخ الطوسي حد ذلك، يعني متى نقول أنه قادر على القيام أو مو قادر على القيام، يعني نريد ضابطة. هذا الذي قلنا، إذا كان يستطيع أن يقوم ولو في جزء يقوم، وإلا فلا. الشيخ المفيد رحمه الله يقول إذا كان يتمكن من أن يمشي بقدر صلاته يصلي من قيام، وإلا يصلي من جمع. يعني الآن صلاتك تأخذ 4 دقائق، إذا كان يعني يوقت الساعة يشوف 4 دقائق يستطيع يمشي رايح جاي، إذا شاف 4 دقائق يستطيع يمشي فهنا يقوم، إذا شاف أنه لا ما يستطيع يمشي 4 دقائق فيصلي من جلوس، وإن كان يستطيع القيام أثناء تكبير الإحرام أثناء هذا لا خلاص ساقط القيام عنه بالكامل. حد ذلك وهو الصلاة قاعدا أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته. طبعا هذا الكلام من الشيخ المفيد رحمه الله اعتمادا على رواية مروية عن الصادق عليه السلام في هذا المضمون، أنه سئل عن الرجل متى يلزمه أن يصلي من قعود، أو متى يجوز له أن يصلي من قعود، فقال إذا كان يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته صلى قائما وإلا صلى قاعدا. ولكن هذه الرواية أيضا أعرض عنها العلماء ولم يعملوا بها، طبعا مع ضعف سندها، والأول أظهر باعتبار كما قلنا أن هذه الرواية هي ضعيفة السند بالإضافة إلى إعراض العلماء عنها. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع، يعني القاعد الذي هو وظيفته الجلوس الصلاة من قعود لأنه لا يتمكن، القاعد المعذور إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، إما تمكن يعني هو وظيفته أن يقعد للمعذور لكن يقوم ويستطيع يقوم ويركع وجب عليه ذلك، أو لا أنه هو قاعد لكن تجددت عنده قدرة بهذا المقدار فوجب عليه أن يقوم، وإلا إذا لم يتمكن من القيام والركوع، طبعا من القيام للركوع يقوم لكي يركع، وإلا ركع جالسا، وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا. إذا كان طبعا أولا قيام لا يستطيع القعود، لا يستطيع القعود يضطجع على جانبه الأيمن، يعني كحال الميت الجانب الأيمن وهو مستقبل القبلة، جانب الأيمن على الأرض وهو مستقبل القبلة، إذا لا يستطيع على الجانب الأيسر يضطجع وهو مستقبل القبلة، إذا لا يستطيع على ظهره هذا يسموه مستلقيا، لذلك يقول صلى مضطجعا. لو قعد يكون مستقبل القبلة كالمحتضى، فإن عجز صلى مستلقيا. قال والأخيران وهو المضطجع والمستلقي يوميان لركوعهما وسجودهما، يعني يشيران إلى الركوع والسجود، وأما بالنسبة إلى القائم والقاعد فلا بد من الركوع والسجود، ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة، يعني هو بناء أنه كان قادر أو بالفعل هو قادر على القيام لما جاء يصلي كان سليم، لكن جاء له آلام مثلا شديدة مفاجئة وهو في صلاة القائم، شاف أنه الآن لا يستطيع القيام ينتقل إلى التي بعدها فجلس، صلى شوي شاف أنه لا حتى الجلوس لا يتمكن يستلقى على الجانب الأيمن، شاف أنه لا يتمكن يستلقى على الجانب الأيسر، شاف لا يتمكن يستلقى على ظهره، انتقل إلى ما دونها يعني المرتبة التي بعدها، كالقائم يعجز عن القيام فيقعد، والقاعد يعجز يعني عن القعود فيضطجع، والمضطجع يعجز يعني عن الاضطجاع فيستلقي على ظهره، وكذا بالعكس، واحد مستلقي فأحسن شاف أن لا بصحة زينة الآن يستطيع الجلوس يجلس، طبعا هو مستلقي يضطجع على الجانب الأيسر إذا كان لا يستطيع الأيمن، يظن الأيمن ما يستطيع، شاف لا حتى الأيمن يستطيع على الأيمن، شاف أنه لا ممكن يجلس فيجلس، شاف ممكن يقوم يقوم. إذا ما ممكن يستلقي على ظهر على بطمة، الضرورات تقدر بقدرها. يقول ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، إذا كان ما يمكن أنه يسجد على الأرض مثل إنسان عملية في عينه مثلا، فممكن يجعله على مرتفع على طاولة ويسجد عليه مثلا أو كرسي، فإن لم يقدر لحتى يضع جبهته على شيء ما يستطيع، فهنا أومى يعني يومئ إلى السجود، الركوع يستطيع لكن السجود لا يستطيع، يومس إليه. والمسنون في هذا الفصل فصل القيام المستحب شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته. في حال القراءة يتربع، والمراد من يتربع يعني يجلس بهذه الكيفية، يعني ينصب الساقين وينصب الفخذين ويجعل باطن القدمين على الأرض، يعني الساقين مرتفعين على الأرض، هذا معنى التربع. إذا تكتبوا يتربع وهو نصب الفخذين والساقين، هذا في حال القراءة. وهذه الجلسة مستحبة للنساء طبعا. قال: ويثني رجليه في حال ركوعه. في حال الركوع يثني رجليه، تكتب على يثني رجليه هو فرشهما واضعا للفخذ على الساق. واضعا للفخذ على الساق، يعني بهذه الكيفية هكذا، هذا ثني الرجلين. يقول: وقيل يتورث في حال تشهده. يتورث في حال التشهد، تورث هو هذه الجلسة المتعارفة التي عندنا هكذا، يعني بحيث يجعل يثني رجلين الى الجانب الايمن، ساقين الى الجانب الايمن، ويجلس على الارض، مو لا يجلس على رجليه، ويجعل باطن ظاهر الرجل القدم، ظاهر القدم اليمنى في باطن اليسرى، هذا يسمى التورط، وهذا المستحب. لا يثني، قلنا واضعا الفخذ على الساق، هذا قلنا هكذا، يكون جالس على الساقين، في فرق بين جلستين. يقول: الرابع القراءة وهي واجبة. طبعا القراءة تشمل قراءة الحمد والسورة والتسبيحات في الثالثة والرابعة، هذه تسمى القراءة. قال: وهي واجبة. طبعا واجب غير ركني، فلو نسيها صحت صلاته. ويتعين القراءة بالحمد في كل ثنائية، لابد في كل صلاة ثنائية أن نقرأ في الأولى والثانية الحمد. نعم، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية، يعني يتعين بالحمد، يعني في كل ركعة الحمد، في كل ثنائية، في كل ركعة، يعني الأولى والثانية. وفي الأوليين من الرباعية والثانية تتعين الحمد، أما في الثالثة والرابعة لا تتعين الحمد، ممكن يقرأ الإنسان بالحمد أو بالسبحانية، ويجب قراءتها أجمع، يقرأ الفاتحة، كل الفاتحة، ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا. الآن لما يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، وقرأ الباقي كله صحيح، أخل بحرف صلاته باطلة، أو غير حرف، غير المغضوب قال بالضاء مثلا، أو غير المغضوب متعمدا صلاته باطلة، حتى المقضوب مثلا سيهاتها، حتى التشديد، حتى إذا كان تشديد غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا، حتى المد، ما قال ولا الضالين، ما مد، ثلاثة إذا عملت في غير مكان مثل ما قلنا الرحمن الرحيم ما يخالف، خلاف الاستحباب لأنه ما تغيرت الكلمة. وكذا إعرابها، مثلا إذا كان ما يعربها صحيح الحمد لله، هذا من ضمن الكلمة الحمد لله، أو أنه يسكن في أثناء الوصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، هكذا لا يسكن في كل صلاته مع أنه يصل، هذا باطلا. وطبعا قلنا أنه لابد أنه لا يبدل الحروف حرف مكان حرف، أو يجيب حروف بعضهم، يقول صراط الذين ألعنت عليهم مثلا، أو يغير بناء كلمة مثلا تشكيل حرف إياك نعبد وإياك نستعين، أو حذف بعض الحروف، اهدنا الصراط المستقيم، هدنا الصراط المستقيم، يعني بعضهم يقول هدنا على الصراط المستقيم. اي نعم. وكذا إعرابها. والبسملة آية منها، البسملة آية من الفاتحة، ولذلك تسمى الفاتحة السبع المثاني، السبع لأنها سبع آيات من ضمنها البسملة، والمثاني لأنه تتنى في كل صلاة في الأولى والثانية. تجب قراءتها قراءة البسملة معا، خلافا لبعض المذاهب الذين يسقطون البسملة من الفاتحة، ولا يجزي المصلي بترجمته، لو جاءها بالترجمة ما يجزي في حال قدرته على الاتيان بها عربية. وهنا ويجب ترتب كلماتها، ترتب الكلمات الحمد لله رب العالمين كل واحدة مترتب، وآيها يعني لو أبدل في ترتب الكلمات الحمد لله الحمد رب العالمين لله مثلا، والآية الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين، يعني غير فيه. وآيها على الوجه المنقول، هذا يقال يعني واحد من الشياب في البلد توفي رحمه الله، يقول انه ذهب من زمان في احدى السنين يعني في الحج، وكان المرشد اللي لنا السيد ماجد العوامي رحمه الله، يقول فطبعا هو جم يعني في مجموعة من سيها، يقول فبعدين جاب واحد شايب قال تعال بفلان اقرا الحمد، قال سيد انا ما اعرف الا حمد سيها وانت تبغى حمد القطيف، قال لا انا اللي ابغى حمد سيها، قال انت تبغى حمد القطيف ادريبك، قال اقول لك انا ابغى حمد سيها ما ابغى حمد القطيف، قال زين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وين هذه انت يعني نتفت الحمد كلها روحت ما جبت شيء منها، قال انا ما قلت لك سيد ان انت تبغى حمد القطيف، هذه حمد سيهات الشكل، قال حمد سيهات مو هالشكل، لا نادى على واحد من سيهات قال تعال اقرا الحمد، قرأ كامل صحيح، قال هذه الحمد اللي قريت حمد سيهات او حمد القطيف، قال لا قريت حمد سيهات، وشلون تقول حمد سيهات هذا حمد سيهات هذه كاملة. يقول وهذا طبعا يجب ترتيب الكلمات والآيات، فلو خالف عمدا أعاد إذا عمدا لابد يعيد من جديد صحح، لا القراءة ما دام هو جاء بها لا يزال يمكن الاستئناف، لا يزال يمكن التدارك. إذا ما يمكن التدارك خلاص ركع أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا استأنف القراءة، يعني استأنف القراءة صحيح. هنا طبعا الظاهر أعاد الصلاة مستأذن، هنا قال استأنف القراءة، هنا ما قال استأنف القراءة، قال أعاد، يعني الصلاة باعتبار أنه جاء بأمر يعني يصير في إخلال بقصد الفرضة. نعم. وإن كان ناسيا استأنف، استأنف القراءة ما لم يركع، يعني استأنف بحيث أنه طبعا ممكن أنه مو لازم يعيد كل القراءة، يعني من مكان الخطأ. وإن ركع مضى في صلاته ما دام هو ناسي، ولو ذكر، يعني حتى لو ذكر بعد الركوع، لأنه الآن فات محل التدارك. ومن لا يحسنها، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديك أجمعين، سلمكم الله.